الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن مصدر أمني في بغداد عصر السبت أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند مركز للتطوع في غربي العاصمة العراقية، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين بجروح، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا. وقد وقع الانفجار في حي الرسالة قرب مقبرة الكرخ التي تقع ضمن منطقة أبو غريب. دعت وزارة الداخلية العراقية السبت عناصر الفصائل المسلحة في محافظة الأنبار إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم طوعا لقوات الأمن على أن تضمن لهم محاكمة عادلة. وصرح مدير مركز القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف بأن تطورا أمنيا كبيرا تحقق في محافظة الأنبار خصوصا في الأسابيع 3 الماضية من خلال استهداف رؤوس الإرهاب من قبل عشائر الأنبار وقوات الأمن العراقية بحسب تعبيره. وأضاف خلف خلال مؤتمر صحفي عقده مع فرقة الخليج الأمريكية لإعادة إعمار محافظة الأنبار أن السلطات ستضمن محاكمة عادلة للمسلحين الذين يسلمون أنفسهم طوعا للحكومة. وضع شريط تسجيل صوتي على شبكة الانترنت السبت يزعم أنه من قائد تنظيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري، الذي أعلن أنه قتل في اشتباك داخلي مع متشددين من جماعته في الأسبوع الماضي. ونفى المصري في الشريط الذي لم يتسنى التحقق من صحته أو تاريخ تسجيله نفى أي انشقاق في صفوف المسلحين. وأفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بأن الشريط الصوتي تضمن أيضا انتقادات شديدة إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بسبب مشاركته في العملية السياسية ودعوته إلى بقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق. في دمشق قالت وزيرة المغتربين السوريين بثينة شعبان السبت إن لقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في منتجع شرم الشيخ المصري هو دليل اعتراف من الإدارة الأمريكية أنها بحاجة إلى دراسة الوضع في العراق بحسب ما نقل عنها. وقد أدلت شعبان بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي لمناسبة انعقاد مؤتمر المغتربين السوريين الثاني. ونقل عنها القول إن لقاء رايس مع المعلم هو دليل على أن الإدارة الأمريكية في مأزق وهي بحاجة إلى دراسة الوضع العراقي ليس فقط مع جيرانه وإنما مع دول كثيرة في العالم. وأضافت أن اللقاء لا يغير شيئا على الإطلاق بالثوابت السورية التي تؤكد الحرص على وحدة العراق أرضا وشعبا واستقلاله، وأن الحل الأساسي بالنسبة للوضع العراقي هو بجدولة الانسحاب الأمريكي من العراق على حد تعبيرها. في أنقرة أعلن السبت أن 2 من الأحزاب التركية التي تنتمي إلى يمين الوسط اندمجا في خطوة يمكن أن تقوي المعارضة ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات العامة التي ستجرى في تموز. وأعلن حزب الوطن الأم الذي يشغل 20 مقعدا والطريق القويم الذي يشغل 4 مقاعد في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا اندماجهما في مؤتمر صحفي مشترك، وقال إن الاسم الجديد للحزب سيكون الحزب الديمقراطي. أعلن النائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم السبت أن التنظيم أعاد بناء دفاعاته في شكل يتيح له الرد على هجوم إسرائيلي جديد. وقد جاء إعلان قاسم في سياق تصريحات أدلى بها لفضائية الجزيرة القطرية، وقال فيها إن حزب الله أعد ما وصفها بخطط عسكرية جديدة لمواجهة أي عمل عسكري إسرائيلي محتمل. بدأ رئيس البرلمان الإيطالي فاوستو بيرتينوتي السبت في لبنان جولة في المنطقة تشمل أيضا مصر والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، واجتمع بعد وصوله مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ورئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط والنائب عن حزب الله حسين الحاج حسن. ومن المقرر أن يتوجه غدا الأحد إلى جنوب لبنان لتفقد الوحدة الإيطالية في قوة الأمم المتحدة مؤقتة يونيفيل. في الكاميرون أعلن أن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الكينية على متنها 114 فردا تحطمت في منطقة غابات كثيفة في جنوب البلاد السبت بعد وقت قصير من إقلاعها. أخيرا وفي باريس، أفاد استطلاع للرأي نشر قبل انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية الجمعة بأن مرشح اليمين نيكولا ساركوزي سيفوز على المرشح الاشتراكية سيغولين رويال الأحد بنسبة 55% مقابل 45%. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نرافق الآن الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: الأمين العام للأمم المتحدة يعلن نجاح مؤتمر شرم الشيخ. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتهاء مؤتمر العهد الدولي مع العراق ومؤتمر دول الجوار في شرم الشيخ بنجاح المؤتمرين، وأشار بان إلى الوعود التي قطعتها عدة دول مشاركة بإعفاء العراق من ديونه التي تقدر بين 50 و60 مليار دولار. الأمين العام للأمم المتحدة قال بعد انتهاء اللقاءات التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر إن المؤتمرين حققا الكثير للعراق.
I'm very much encouraged by the successful outcome of
إني متشجع جدا بنجاح اللقاءات التي استمرت يومين لبحث قضية العراق، وإن المؤتمر الأول للعهد الدولي مع العراق حقق نجاحا منقطع النظير.
جمع مؤتمر العهد الدولي وزراء خارجية دول الجوار وممثلين عن مجموعة البلدان الصناعية الثمانية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأقر المؤتمر خطة خمسية باسم العهد الدولي مع العراق لا تتضمن تقديم مساعدات مالية للعراق فحسب، وإنما تمتد إلى دعمه سياسيا لتحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه العراقيون وإنهاء دوامة العنف والاحتقان الطائفي. ولكن وفودا عديدة أكدت أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لكي تنال مثل هذا الدعم السياسي عليها أن تكثف جهودها لإنهاء الاقتتال الداخلي. وفي هذا السياق طالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل حكومة المالكي بنزع سلاح الميليشيات. رئيس الوزراء رد بمطالبته دول الجوار أن تساعد في وقف تسلل المقاتلين الأجانب والسلاح إلى العراق.
وبعد سقوط الحكم الدكتاتوري لم نسمح للمنظمات الإرهابية أن تتخذ من الأراضي العراقية ملاذاً آمناً لها، وهو ما يدعونا أن نطالب دول الجوار الإقليمي بمنع تسلل الجماعات الإرهابية إلى داخل العراق وحرمانها من الحصول على التمويل المادي والدعم السياسي والإعلامي طبقاً لما أقرته اجتماعات وزراء الداخلية العرب ومؤتمرات وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق.
وتقول الولايات المتحدة أن المقاتلين والسلاح يدخلون العراق عبر الأراضي السورية والإيرانية، ولكن الجيش الأمريكي أعلن في بغداد يوم الخميس الماضي أن ثمة مؤشرات إلى أن سوريا بدأت تتحرك لضبط حدودها مع العراق. وبعد ساعات على هذا الإعلان، التقت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس في شرم الشيخ بنظيرها السوري وليد المعلم، وأوضحت رايز أنها بحثت مع المعلم سبل الحيلولة دون استخدام الأراضي السورية منطلقا لتهريب السلاح وتسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق، وعربت عن الأمل بأن تحذو إيران حذو سوريا.
آمل بكل إخلاص أن تفعل إيران ما تقول أنه من مصلحتها هي بوقف تدفق السلاح إلى المتطرفين الذين يستخدمونه ضد قواتنا والعراقيين الأبرياء، وآمل بأن يتوقف الدعم الإيراني للإرهاب.
رايز لم يتسنى لها أن تقول هذا الكلام مباشرة لوزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي خلال مؤتمر شرم الشيخ، وأشار الاثنان إلى أن الفرصة لم تسنح لمثل هذا اللقاء. عموما كانت لقاء شرم الشيخ مناسبة لتبادل الالتزامات بين العراق ودول الجوار، فإن حكومة المالكي التزمت بتوسيع المشاركة السياسية عبر الانخراط النشط مع كل مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية والتصرف بأسلوب يعزز ويفتح الطريق لمصالحة وطنية ناجحة ومواجهة العنف بصرف النظر عن الطائفة أو القومية، ومعالجة الطائفية ونزع سلاح الميليشيات وتفكيكها دون تمييز، ومحاربة الإرهابيين والمجموعات غير الشرعية بحسب البيان الختامي الصادر عن وزراء خارجية دول الجوار. والتزمت هذه الدول من جانبها بمحاربة الأعمال الإرهابية ومنع استخدام الإرهابيين أراضيها لأي غرض، وتقوية التعاون مع العراق للسيطرة سويا على الحدود المشتركة كما جاء في البيان. وفي هذا السياق نقلت وكالة أسوشيت بريس عن المالكي قوله بعد انتهاء أعمال المؤتمر أن العراق سيتابع مدى الجدية والالتزام بين هذه الدول بما وقعت عليه يوم الجمعة في ختام مؤتمر دول الجوار. ولا ريب في أن التزام حكومة المالكي بما وقعت عليه هي في المؤتمر سيكون هو الآخر موضع متابعة. أظهر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية نشر يوم الجمعة أن 40% فقط من مشاة البحرية و55% من أفراد الجيش الأمريكي المتمركزين في العراق يقولون أنهم سيبلغون عن أي أحد من أقرانهم إذا قام بقتل أو إصابة عراقيين أبرياء. وتكشف الدراسة التي أجراها الجيش الأمريكي عن زيادة معدلات مشاكل الصحة العقلية بين الجنود الأمريكيين الذين تطول مدة خدمتهم في العراق أو تتعدد مهماتهم. وجاء في الدراسة أن ما يربو على ثلث الجنود ومشاة البحرية لا يعترضون على ممارسة التعذيب لاستخلاص معلومات يمكن أن تنقذ أرواح جنود أمريكيين أو توفر معرفة عن المسلحين في العراق. وإجمالا قال نحو 10% من أصل 1320 جندي أمريكي شملتهم الدراسة و447 من جنود مشاة البحرية أنهم أساءوا معاملة مدنيين إما باستخدام العنف الجسدي أو الإضرار بممتلكاتهم الخاصة. وأجرى الدراسة خبراء طبيون في الجيش الأمريكي في الفترة الواقعة بين 28 من آب والثالث من تشرين الأول عام 2006. هذه النتائج التي شملت أول مسح لأخلاق الحرب بين القوات الأمريكية في ميدان القتال وردت يوم الجمعة ضمن تقرير يقع في 89 صفحة نشر على الإنترنت. خلدون الخزعلي شاب عراقي موهوب في 24، والحلبة المفضلة عنده لتفتق هذه المواهب هي المطبخ. لذا عمل خلدون رئيس طهات في فندق الرشيد لمدة 4 سنوات قبل أن تختاره قناة العراقية ليكون نجم برنامج بالعافية، الذي بدأ خلدون يقدم فيه إبداعاته المطبخية في عام 2005. ثم قررت القناة أن يكون برنامج بالعافية من فقرات برنامج صباح الخير يا عراق. خلدون كان مصدر إلهام للكثير من ربات البيوت وهواة الطبخ، همه أن يفتح شهية من سدت أوضاع البلد شهيته. وخلدون الآن عاطل يبحث عن العمل في بلاد الغربة، والسبب كما يقول خلدون هو أنه اعتزل العمل في التلفزيون وغادر العراق بعد أن نجا من محاولة خطف ثم محاولة اغتيال داخل وطنه. تعلم خلدون فن الطبخ في سن مبكرة عندما كان يراقب أمه تعمل في المطبخ وهو لم يزل في سن 6. وتنقل وكالة أسوشيت بريس عن خلدون قوله إن الطبخ فن، إنه كفن الرسم ولكنه حتى أقرب من الرسم إلى الإنسان، لأنك تستهلك هذا الفن فهو يغذيك جسدا وروحا بحسب تعبيره. خلدون توقف عن الظهور في التلفزيون منذ مطلع العام، ثم انتقل إلى سوريا حيث يعيش مع أصدقاء له في دمشق، وقد لاقى مصاعب في إيجاد عمل رغم أن عراقيين يقيمون في سوريا يتعرفون عليه بوصفه نجم برنامج بالعافية. عميد كلية التربية المطبخية في جامعة جونسون أند ويلز الأمريكية كار جاغن موس سعى طيلة أشهر لدعوة خلدون إلى الولايات المتحدة بعد أن قرأ عن برنامجه التلفزيوني العام الماضي. وهنا تتبدى المفارقة المأساوية في قصة خلدون الذي طورد حتى غادر وطنه، فيما يطارده آخرون لاستضافته في وطنهم. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وسنتعرف فيها على أسباب نزوح الطلبة الأيزيديين من جامعة الموصل، ونزور منطقة دير مارمتي شرقي الموصل، ونتابع محاور ندوة عن السياحة ضمن أسبوع المدى الثقافي، ونتعرف على أسباب الانفلات الأمني في بغداد. سيداتي وسادتي، أبدى وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي في بيان نشر على موقع حكومة إقليم كردستان الألكتروني، أبدى اعتراضه على الجداول الأربعة الملحقة بمشروع قانون النفط والغاز العراقي المثير للجدل. القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان دعا إلى ضرورة إجراء محادثات تفصيلية قبل طرح المشروع لإقراره من قبل مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة استعجلت في تمرير مشروع القانون دون عرضه على الخبراء في مجال النفط وإعلانه ليطلع عليه المواطنون. حسن راشد والتفاصيل.
في وقت أعلن فيه وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وصول مشروع قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب لإقراره، أعلنت حكومة إقليم كردستان مجموعة من التحفظات على المشروع، مشيرة إلى احتمال سحب تأييدها له ما لم تعالج مجموعة من القضايا التفصيلية. وأبدى وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هوارمي في بيان نشر على موقع الحكومة الألكتروني اعتراضه على الجداول الأربعة الملحقة بمشروع القانون التي توزع حقول النفط وكيفية إدارتها، فضلا عن اعتراضه على حجم دور شركة النفط الوطنية المزمع تشكيلها. ويدخل هذا التطور مشروع القانون المثير للجدل مرحلة جديدة من التجاذبات، ولكن هذه المرة داخل الائتلاف الحاكم في بغداد. فالقيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان يدعو إلى ضرورة إجراء محادثات تفصيلية قبل طرح المشروع إلى التصويت في مجلس النواب. عثمان اعتبر في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن الحكومة استعجلت في تمرير مشروع قانون النفط والغاز، وقال
ما دارسي كما يجب تفصيلات ما متفقين عليه ومستعجلين يعني في اقراره في مجلس الوزراء، يجوز بسبب ضغط امريكي ما اعرف لماذا، وبدون ان يكون هنالك اتفاق نهائي. لذلك كان مفروض يصير اتفاق نهائي على الواردات قبل ما يرفعوا الى منشور الدوله وكذا، فاعتقد الحكومه مستعجله في الموضوع.
ويرى الدكتور محمود عثمان وهو سياسي كردي مستقل،
أنا أعتقد أنه هذا القانون كان من المفروض أن يعلن وينشر وتصير عليه نقاش، أولا مع خبراء النفط، ثانيا الناس اللي يطلعون عليه ويطلعون بالرأي. يعني غلط كان صيغ القانون من قبل مجموعة معينة وفي غرف مغلقة وبدون شفافية كافية.
من جانبه يقول المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد،
يعني بالتأكيد هي الحكومة عندما صادقت على هذه المسودة فبالتأكيد صادقت لأن هناك اتفاق، لأن الحكومة هي ائتلاف من عدة تكتلات سياسية من ضمنها التحالف الكردستاني. يجب أن لا نحمل مسودة القانون أكثر وأكثر أو نحاول أن نزايد على هذا القانون لأغراض سياسية أو لأهداف مناطقية.
وبسؤاله عما إذا كان موقف حكومة إقليم كردستان قد جاء ردا على تصريحات وزير النفط بشأن عدم الاعتراف بالعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية من قبل الأقاليم، أجاب جهاد،
لا، نحن تعودنا على هكذا تصريحات، يجب أن تكون تصريحاتنا متوازنة. فيما يخص التصريحات التي أدلى بها الدكتور الشهرستاني انطلقت من منطلق وطني، هو أن أي عقد يبرم خارج القوانين العراقية فهو غير شرعي، وأن وزارة النفط العراقية والحكومة هي الجهة الرسمية للتوقيع على العقود لحين إقرار قانون النفط الجديد.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أثر تزايد التهديدات التي يتعرض لها الطلبة الأيزيديون في جامعة الموصل من قبل جماعات مسلحة، نزح عدد كبير منهم إلى إقليم كردستان مناشدين سلطات الإقليم حمايتهم وإيجاد حل لهم، لا سيما وأن السنة الدراسية تشرف على الانتهاء. مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان يحاول في هذا التقرير إلقاء المزيد من الضوء على مشكلة هؤلاء الطلبة عبر هذا الاستطلاع الذي يلتقي في بدايته بإحدى الجامعيات الأيزيديات.
أنا طالبة سلمى الشمو من كلية العلوم جامعة الموصل ومن أهل منطقة بعشيقة. بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت بالموصل وبعدين وصلت تهديدات من بعض الجماعات الإرهابية اللي حاولت وأرادت قتل الإزديين وطردهم من الموصل، فإحنا اضطررنا إنه نغادر الموصل ونجي نالدهوك حتى نهرب من تهديداتهم وأعمال القتل اللي سووها بحق الإزديين بالموصل وضواحيها. وإحنا تركنا دراستنا وكلياتنا هناك وهسه نطلب من الجهات المعنية بأقليم كردستان إنه يحلوا مشكلتنا ويساعدونا حتى نقدر نكمل دراستنا بالمعاهد والجامعات الموجودة هناك بكردستان.
رحيل سامي هي الأخرى، كانت مع سلمى ولكنها من كلية الآداب.
ضعف الأحداث اللي صارت، أنا طالبة كأي طلاب اللي عانون، يعني اللي ما ظل على سنة، اللي هاي السنة ما ظل شهر، يعني يتركون دوامهم ويعني يروحون على أماكن على موت يشوفون حل لنفسهم. فأنا هم أكيد جيت على دهوك أحاول أشوف حل لنفسي لكثير من الطلاب اللي عددهم يمكن يتقارب من 1000 طالب يزيدي. هذول الطلاب إيش ذنبهم؟ يعني إيش ذنبهم؟ يعني ما يطيقون، ما موجود أمان بالموصل، عيتهددون، عيتشردون، يعني تجيهم يعني معاركات مع بعض الطلاب. يعني إيش السبب؟ يعني نحن ناس مثل كل الناس. يعني
نعم، ماذا تطلبون الآن؟
نحن نطلب، يعني نطلب من أي إنسان عنده وعي ويترك قيمة القلم وقيمة العلم، اللي كثير ناس عتقتل نفسها من أجل هذا العلم وتخاطر بحياتها تروح على الموصل وغير كثير من المناطق اللي تشبه الموصل، أناشتهم وبإنسان بقيمة الإنسان ومبادئ الإنسان يشوفون حل لهذا هذول الطلاب. يعني ما ظل على حياة أو دراسة هذول الطلاب هاي السنة غير شهر، فمن المعقول يكون شهر كامل يروح على مشهر؟
نعم، ما هو المطلوب؟ يعني ما هو الشيء الذي تطلبونه من حكومة أقليم كردستان؟
نريد أن يجيبوا لنا الحل ويتعاونوا معنا، ونطلب من الوزراء وكافة المنظمات الإنسانية أن تساعدنا وأن تقف بجانبنا وأن يظهر ويثبت لنا بأنهم معنا.
ومن جانبه فقد قام مركز لال الشفقة التابع للطائفة الإزدية بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء في إقليم كردستان، بحسب قول قادر سليم عضو الهيئة الإدارية العليا لمركز لال الشفقة بدهوك.
تعرض طلبتنا هناك إلى تهديدات من قبل بعض رجال قوى الظلام، وتم إصدار الفتاوى والدعاوى من قبلهم يحللوا بموجبها قتل هؤلاء الطلبة، والبالغ عددهم 700 طالب وطالبة، وإذا ما وجدوهم على المقاعد الدراسية في الموصل. وعلى أثرها ناشدوا طلبتنا حكومة الأقليم ومركز لالش الثقافة الاجتماعي في دوق بإيجاد حل مشكلتهم. ومن جهتي اتخذ مركز لالش هذه المناشدة بجدية، وقام السيد بير خضر سليمان رئيس الهيئة العليا للمركز بالاتصال بوزارة التعليم العالي عن طريق برلمان أقليم كردستان، والذي أكد بدوره بأخذ الموضوع بجدية وإنهم متفائلين لحل مشكلتهم. كما التقت الهيئة العليا بالسيد الوزير دكتور دخيل سعيد لمتابعة الموضوع، والذي عبر عن استعداده لإيجاد حل لهذا الموضوع.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وننقلكم إلى أجواء ربيعية من خلال سفرة إلى منطقة دير مارمتي شرقي الموصل. الموصليون وعوائل من بغداد وأقليم كردستان اجتمعوا في تلك المنطقة السياحية الأثرية لينعموا بسويعات بعيدا عن التوتر الأمني في المدن الكبيرة. مراسلنا في الموصل صهيب هاشم التقى بعدد من العوائل والشباب الذين أشاروا إلى صعوبة دخولهم المنطقة بسبب تعنت عناصر من السيطرة على الطريق المؤدية إلى دير مارمتي.
إقبالا واسعا تشهده منطقة دير مارمتي شرق مدينة الموصل أيام فصل الربيع هذه من قبل العوائل التي تزورها في الجمعة والعطل الرسمية لقضاء ساعات بين الخضرة والهواء الطلق ترفيها عن النفس والبدن. إذاعة العراق الحر زارت المنطقة والتقت بمجموعة من الشباب قادمين إليها من الموصل.
والله اليوم الجو ربيع وحبينا نطلع سفرة، طلعنا ويا الشباب سفرة شبابية ساعتين ثلاثة نتونس بنرجع، وعوائل كلها طالعة وشباب والحمد لله والشكر.
هاي المنطقة يعني شوفها ما شاء الله متروسة عوائل، يعني هاي كلها تقريبا جاية من الموصل ومن غير محافظات.
لا شيء أكيد ما بس من الموصل، جايز من دهوك من أربيل من كل المحافظات، بس أكثرية من الموصل لأن عوائل الموصل أي مناسبة تجي مباشرة إلى دير متي هذا المكان الحلو.
عمر أحمد بيّن بعض المصاعب التي واجهتهم أثناء الطريق.
يعني احنا كنا جينا احنا طلاب اكثريتنا صعوبة عانينا لما طبينا الدير متي، يعني حتى بالسيطرة هم ما خلونا نطبور مرة، ما خلونا قالوا شباب وما يصير وهاي، فحكينا وياهم احنا من الموصل واحنا هاي منطقتنا وهاي، يعني فتنا في صعوبة جدا لما وصلنا المنطقة كأننا احنا مو من العراق يعني ولا من الموصل.
اللافت في هذه المنطقة السياحية والتاريخية المعروفة تمتعها بالأمن والاستقرار الذي ينشده المواطنون القادمون إليها من مختلف المحافظات العراقية ومنهم بشكل خاص المهجرون إلى مدينة الموصل. مؤيد يوسف من أهالي مدينة البصرة.
طبعاً الوضعية اللي جاي نشاهدها قد تكون تسمعوها وضعية ما تنوصف، يعني بيها الكردي والعربي والمسيحي والمسلم والسني والشيعي، فهذه الحالة اللي أنا جاي أعيشها واللي أنا بالنسبة إلي كمهجر جيت من الأقصى الجنوب الأقصى الشمال، فالوضعية يعني كشفت لي إنه العراقي هو فت إنسان صلب، ما قدرت هذه الأمور كلها أن يمزقونا أو فككون شفافة. على العموم هي مرحلة نقدر نصمر ونصمد بيها نتعدى هذه المرحلة ونوصل إلى بر الأمان.
يعني اليوم شو كان سفركم طيبة؟
والله الجو لطيف بس لكن ما خلت من بعض السلبيات، هي دخولنا لهذا المكان كان بصعوبة نقدر نقول بالتواسيل.
ليش؟
والله ما أدري، يعني هذا اللي أهل السيطرة ليش يعني خوفا أنه يصير خلل أمني أو شيء يقدرون يتجاوزون هذا الشيء بأن يفتشوننا ويعرفون هوياتنا وبدون ما يحرجوننا ويحرجون غيرنا.
أم أحمد القادمة من العاصمة بغداد جاءت هي وعائلتها أيضا إلى دير مارمتي.
السفرة جدا جدا حلوة لحد الآن، بعدنا مكمليها ورانا ساعتين زمانها منقضيها يمنا يسرا إن شاء الله وتصير أحلى إن شاء الله.
زين من ليش مو من الموصل جاي من بغداد؟
أنا بغدادية الحمد لله صار لي سنتين وهسه مستضيفة أهل بغداد يمي، لأن أنا صرت هسه دار السلام هنا.
زين شو شفتي منطقة دير شيخ متي حلوة؟
الحمد لله حلوة والسنة بعد سنة دا يزيدون بها تطور دا يزيدون بها بناء.
بس ما حكيتينا على الأكلات اللي جبتوها اليوم لسفرة وياكم.
جبنا برياني وجبنا عجينة الكباب بلا منقلة وطلبنا المنقلة من أهالي من يعني بصفنا مصال وطلعوا وناس طيبين ومتعاونين وكلش أكو محبة بين أهل بغداد وأهل الموصل، اعتيادي طرشي وزلاطة وحلويات بعد الغداء وفواكه.
أما المواطن قيس خضير عباس من أهالي محافظة ديالى فقد نظم سفرته هذه بالاتفاق مع جيرانه من الكرد والمسيحيين.
طبعا سفرة عن دير متي جاينا حدود أربع عوائل، عائلة كردية عائلتين عربية وواحدة من الأخوات اللي أنا مسيحية، هذا أكبر دليل على التآخي بين العراقيين نفسهم. مشكلتنا خلافنا خلاف سياسي بالجهة الأعلى بس الشعب نفسه ما تلقى هالشيء موجود فيه.
شلون يعني تم التوفيق ما بين كل هذه العوائل المختلفة، يعني شلون وفقتم هاي السفرة؟
والله بصورة غير مخططة، عائلة واحدة موجودة هنا الجيران خابرناهم جينا لهنا، عائلة كردية انضمت ويانا أخرى جيران أيضا موجودين، صورة غير مرتبة لكن جمعت عوائل من كل ما تريده من العراقيين، أكراد على عرب على مسيحي على مسلم، جمعنا كلنا وطلعنا ونشوف العوائل كلها هنا نفس الشيء تقي.
من منطقة دير مارمتي شرق مدينة الموصل صهيب هاشم إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فمحطتنا ستكون في أربيل حيث أقيمت ضمن نشاطات أسبوع المدى الثقافي المقام حاليا في كردستان ندوة حوارية في مجالي الاقتصاد والسياحة. الأكاديمي ستار البياتي دعا في الندوة إلى بناء مواقع سياحية جديدة ومتطورة في كردستان مع الاهتمام بالسياحة الدينية والآثارية ومواقع الاستجمام والترفيه. عبد الحميد زباري كان في الندوة وسجل لنا بعض محاورها البارزة.
في ندوة حوارية نظمتها أسبوع المدى الثقافي الخامس المنعقد حاليا في أربيل، سلطت مجموعة من الأكاديميين والمختصين في مجالي الاقتصاد والسياحة الضوء على الاستثمارات السياحية في إقليم كردستان العراق، وقدمت في الندوة ثلاثة ورقات عمل منها البيئة الاستثمارية والتشريعات الضامنة للاستثمار في كردستان والسياحة الدينية وتأمين تدفقها وتطويرها، بالإضافة إلى القطاعات الاستثمارية الواعدة. في الأكاديمي ستار البياتي دعا إلى بناء مواقع سياحية جديدة كون الحالية لا ترتقى إلى مستوى المواقع السياحية، وقال خلال الندوة:
ندعو الاكثار من المواقع السياحيه مثل هذه المصايف موجوده، هي مو مصايف مثل شقلاوه، هي بالحقيقه مثل تجمع للسكان ينطلقون الى بيخال والى المناطق الاخرى ويعتبروها هي مصيف، بس هي مكان لواء السياح ومنها ينطلقون الى المصايف الاخرى. ولذلك ندعو الى مواقع جديده للسياحه، وذكرت ايضا في البحث انه ما يتم التركيز عليه الان هو السياحه الطبيعيه، ويتم اهمال بقيه انواع السياحه يعني الاثريه الدينيه الاستجمام الترفيه وغير الحقيقه مهمل.
فيما اكدت الأكاديمية منى تركي الموسوي وخلال حديث مع إذاعة العراق الحر على ضرورة توفير مجموعة عوامل لتطوير السياحة في الإقليم، وأضافت:
الإعلام السياحي نجده ضعيف جدا، يكاد يكون غير موجود، مغيب تماما الإعلام السياحي في هذا الإقليم. أيضا ارتفاع السرع والخدمات يعني للسائحين هذا عامل طرد وليس عامل جذب، وعلى الأقل للسياحة الداخلية، السياحة من باقي محافظات العراق إلى الإقليم هذا عامل طرد، يعني يحتاج إعادة النظر بالتضخم الموجود في هذا المجال.
كما أشارت إلى حاجة المنطقة للاستثمارات الأجنبية وأضافت:
نحن بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، وخصوصا لدينا مواقع سياحية رائعة، مواقع أثرية ممكن أن تدمج مع المحميات الطبيعية وتشكل استثمار يعني ضخم جدا. أيضا اعتماد الإقليم على السياحة الصيفية وهذا للمصايف، والتي هي ليس بمعنى مصيف بشكل الصحيح، إنما هي أماكن لتجميع السياح ونقلهم إلى مواقع داخلية في العمق على الحدود، بحاجة إلى سياحة شتوية يعني تطوير السياحة الشتوية ومواقع موجود فيها الثلوج تساقط الثلوج فيها ويبقى فيها الثلج طيلة أيام السنة على العموم، فهذه السياحة الشتوية مطلوبة يكون منتجع أن تدخل به الاستثمارات الأجنبية وتتغلب يعني أيضا بجوار الاستثمار الوطني الداخلي.
الاقتصادي والأكاديمي العراقي حسام الساموك طالب بضرورة تدخل الدولة في عملية الاستثمارات لتطوير القطاع السياحي في الإقليم، وقال:
الدولة ينبغي أن تتدخل في هذه المرحلة التمهيدية في الكثير من الأمور دون أن يعني ندع حيزا كبيرا لما يقال مسألة اقتصاد السوق والقطاع الخاص.
كما لفت إلى ضرورة إصدار قوانين وتشريعات لحماية حقوق المستثمرين والمواطنين، وأضاف:
التشريعات أولا، التشريعات التي ينبغي أن تحمي المستثمر والمجتمع في وقت واحد. يعني أنا أعطيك مثالا، في الفندق الذي أنزل فيه أنا فانيلة اشتريتها بألف دينار، مبلغ أو ثمن غسلها سجل علي الفندق 3000 دينار، يعني هذه مسألة مرهقة للسائح.
وجرت هذه الندوة في غياب المعنيين والمختصين في مجالي الاستثمارات والسياحة في حكومة إقليم كردستان العراق، رغم تأكيد القائمين على الندوة بتوجيه الدعوة لهم. الأكاديمية منى تركي الموسوي تعلق على غيابهم قائلة:
حقيقة تفاجأت في بداية الطاولة وهي المخصصة لموضوع الاستثمار في إقليم كردستان بغياب كامل للمختصين والمعنيين بهذا الموضوع ومنهم هيئة الاستثمار. يعني كنت أتمنى أن أجد ممثل لهيئة الاستثمار في الإقليم أن يحضر مثل هذه الطاولة، وكذلك هيئة السياحة أو وزارة أحد من ممثلي وزارة السياحة في الإقليم.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونعود مجددا إلى بغداد، حيث عقد المركز العراقي لمكافحة الإرهاب والتخريب صباح السبت مؤتمرا حول نشر ثقافة السلام للقضاء على بؤر الإرهاب في المجتمع العراقي. رئيس مجلس إدارة المركز مجيد صاحب كريم قدم بحثا بين فيه أن من أبرز أسباب الانفلات الأمني هو انهيار الدولة بالكامل، وحاجة العراق حاليا إلى مؤسسات استخباراتية ومعلومات معلوماتية مع تقنية حديثة. جمان العبيدي حضرت المؤتمر وعدت لنا التقرير التالي.
تحظى جهود مواجهة أعمال العنف في العراق باهتمام كبير من قبل مختلف شرائح المجتمع العراقي الذي يشهد عمليات القتل العشوائي التي حصدت أرواح المئات من المواطنين الأبرياء. ففي هذا الإطار عقد المركز العراقي لمكافحة الإرهاب والتخريب صباح السبت مؤتمرا حول نشر ثقافة السلام بين أوساط المجتمع للقضاء على بؤر الإرهاب. قاسم العلوي عضو في هذا المركز أكد على ضرورة اعتماد لغة الحوار والتعايش السلمي بين فئات المجتمع في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر.
ولغة الحوار خير من لغة القوة وخير من لغة العنف. للحكومة العراقية لغة الحوار واللغة الوطنية والحس الوطني اللي مفقود بالشعب العراقي حاليا، فإحنا نريد نقوي هذا الحس الوطني. نعم وضعنا آليات عديدة ونقاط عديدة، لكن نريد مساعدة الدولة لنشر الحوار بين الشعب العراقي، الحوار من مكونات وطوائف الشعب العراقي، الحوار لا بالعنف ولا بخطابات التهجمية.
في حين قدم رئيس مجلس إدارة المركز العراقي لمكافحة الإرهاب والتخريب مجيد صاحب كريم بحثا بين فيه أهم أسباب الانفلات الأمني الذي تشهده مناطق العاصمة.
احنا اشرنا قلنا الانفلات الامني سبب انه انهيار الدوله بالكامل، فيحتاج بناء قوات شرطه ونحتاج الى قوات جيش ونحتاج الى مؤسسات استخباراتيه ومؤسسات معلوماتيه مع تقنيه حديثه. احنا لحد الان اساليبنا في الامن وفي الجيش وفي الشرطه على طريقه القرون الوسطى نقدر نقول عنها. نقص في عدد القوات المسلحه، نقص في التجهيزات، نقص في الخبره، فبالتاكيد هذا يؤدي الى الانفلات الأمني وأن يصل فقدان الأمن إلى هذا المستوى.
يعني تم وضع آلية معينة من أجل نشر الوعي والثقافة بين المواطنين لأنها حالة الاقتتال الطائفي الدائرة الآن حاليا بين مكونات الشعب العراقي؟
من ناحية المبدئية بالتأكيد احنا ننبذ الطائفية، ننبذ العنصرية، ننبذ الإرهاب، إلا أنه هذه الخطوة هي خطوة جريئة حتى نشجع بقية المنظمات وخاصة منظمات المجتمع المدني أن تعلن هكذا مؤتمرات وتنبذ العنف وتنبذ الإرهاب بشكل علني.
وطالب المؤتمرون بأن تضع الحكومة آلية معينة للقضاء على المظاهر المسلحة في الشوارع، هذا ما دعا إليه العضو في منظمة بدر جليل العلوي.
المشكلة الأساسية في وضع العراقي هو مشكلة المظاهر المسلحة في الشارع العراقي وعدم وجود السلاح فقط بيد الدولة. هذه الميليشيات الموجودة والغير مسؤولة عن تصرفاتها صراحة هي قاعد تسبب وتدعم هاي القضية الإرهابية اللي في الشارع العراقي اللي قاعد احنا قاعد نعيشها وقاعد يتأذى من عندها كسنة وشيعة. فيجب على الدولة بفرض أن يجب أن يكون السلاح بيد أفراد الأجهزة الأمنية فقط. هذه الميليشيات المسلحة يجب معالجتها بقوة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ونتحول إلى النجف التي عادت الحياة فيها طبيعية بعد رفع حظر التجوال الذي عقب الاشتباكات المسلحة التي وقعت عصر الجمعة. وشهد مبنى المحافظة اعتصاما صباح السبت شارك فيه مدراء الدوائر الرسمية، دانوا فيه ما دعي بالاعتداءات اللا أخلاقية لقناة الجزيرة الفضائية على شخص المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني. مزيدا من التفاصيل مع مراسلنا ليث محمد.
بعد بضع ساعات من سريان مفعوله، الإدارة المدنية في النجف ترفع حظر التجوال الذي فرضته عصر الجمعة على خلفية الاشتباك الذي وقع في ساحة ثورة 20 بين مفارز للشرطة ومسلحين. الاشتباك الذي استعمل فيه أسلحة المشاة الخفيفة لم يكن يوقع أي إصابات. من جهته مكتب الشهيد الصدر أصدر بيانا طالب فيه الإدارة المدنية وقيادة شرطة النجف تقديم اعتذار رسمي لأحد قيادي التيار الصدري الذي كان يروم دخول النجف القديمة ومنعته مفارز الشرطة. من جهتها قوات من الجيش العراقي والقوات متعددة الجنسية غادرت مواقع لها كانت اتخذتها بعيد وقوع الاشتباك. جدير بالذكر إن الحياة في النجف عادت طبيعية جدا بعيد بضع ساعات من وقوع الحدث. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، شاهد مبنى مجلس محافظة النجف صباح السبت اعتصاما دعا إليه مجلس المحافظة وشارك فيه كافة المدراء العامين ومدراء الدوائر الرسمية في النجف. الاعتصام كان أدان ما أسماه التخرصات والاعتداءات اللا أخلاقية على شخص المرجع الشيعي الأعلى سيد علي السيستاني. وفي ختام الاعتصام الذي شهد تلاوة العديد من كلمات الشجب والاستنكار تلي البيان الختامي وجاء فيه
إن مجلس
رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف يستنكر بشدة تلك المواقف اللامسؤولة ومحاولات تزييف الحقائق للنيل من المكانة الرفيعة للمرجعية العليا. إننا نؤكد استنكارنا واستهجاننا لذلك، نطالب مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية الموفرة لاتخاذ الموقف الحازم بوجه مثل هكذا تخرصات من أي كانت منطلقة.
جدير بالذكر أيضا أن المزيد من الجهات الرسمية وشبه الرسمية في النجف أصدرت العديد من بيانات الشجب والاستنكار لطروحات قناة الجزيرة الفضائية تجاه المرجعيات الشيعية. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من المطربين العراقيين الذين يشاركون في منهاجنا لهذا اليوم أحسين نعمة.
Thank you.
مشبعات كل رجال والدنيا حزنانة والهجر تشوق الرضون والروح عطشانة رديت ما نشوفه والشبخة جنان رديت ما نشوفه والشبخة جنان شوينا وقل الحكي والتعافي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.